أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الرابعة ما هو مقتضى القاعدة لو كان أحد العوضين مؤجلا فهل يلزم تسليم العوض الآخر غير المؤجل أم لا؟ توجد صورتان. الصورة الأولى أن لا يكون الأجل قد حل، كما إذا باع البائع الكتاب بدرهم على أن يدفع الدرهم بعد شهر ولم يحل الشهر بعد، وحكم هذه الصورة أنه يجب على البائع تسليم المبيع. وذلك بمقتضى الشرط الارتكازي بين المتبايعين على أن يدفع كل منهما ما تحت يده بمجرد العقد، إلا أن يشترط أحد التأخير، والمفروض أن البائع لم يشترط، وإنما الذي اشترط هو المشتري. الصورة الثانية أن يكون الأجل قد حل، كما إذا مضى الشهر ولم يكن البائع قد دفع ما تحت يده وهو الكتاب عصيانا، وحكم هذه الصورة أن فيها قولين. القول الأول ما ذهب له العلامة في التذكرة ووافقه عليه المصنف، وهو أنه يجب على البائع تسليم ما تحته يده، وإن لم يسلم المشتري الثمن بعد حلول الأجال والوجه في ذلك هو أن مقتضى الشرط الارتكازي والضمني الحاصل بين المتبايعين هو كون البائع يسلم المبيع ويدفعه بمجرد العقد من دون تعليق ذلك على دفع المشتري للثمن. ولذلك فلو عصى المشتري بعد الأجل ولم يدفع الثمن بقي الوجوب الفعلي على حاله. وهذا مما يؤيد أن حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس، فيكون الحبس بإزاء الحبس، فليس للبائع حق ولو امتنع المشتري. لما قلنا من أن الوجوب على البائع بأن الوجوب على البائع فعلي. القول الثاني، وهذا ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني في الحاشية جزء 3 صفحة 369، وكذلك السيد الخوئي وإن لم يشر له المصنف، وهو أن للبائع الحق في الامتناع من دفع المبيع إذا امتنع المشتري من دفع الثمن بعد حلول الأجل. فالبائع وإن كان عاصيا قبل حلول الأجل لكن لما حل الأجل فلا يجب عليه الدفع مع امتناع المشتري. والوجه في ذلك هو الشرط الارتكازي العقلائي على أن لكل واحد من المتبايعين الامتناع من التسليم عند امتناع الآخر وبعد حلول الأجل وجب على المشتري التسليم، فإذا امتنع حق للبائع الامتناع. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لديك أن فيها صورتين، عليكم السلام، أن فيها صورتين. الصورة الأولى قبل حلول الأجل، والصورة الثانية بعد حلول الأجل. فإذا كان قبل حلول الأجل يجب على البائع التسليم، وإذا كان بعد حلول الأجل محل خلاف على قولين. طبق العبارة يا مولاي الجليل. هذا كله مع عدم التأجيل في أحد العوضين، يعني الذي تقدم كله كان باعتبار عدم التأجيل، كان إذا كان البيع حالا، أما الآن الذي سنتكلم عن إذا كان مؤجلا. فلو كان أحدهما مؤجلا، هذا مثلنا للمؤجل بالثمن الآن بيع النسيئة، هذا طبعا الصورة الأولى، لم يجز حبس الآخر، يعني ليس للبائع حبس المبيع، وبينا الدليل على ذلك وهذا محل اتفاق بينهم. الآن جئنا إلى الصورة الثانية، قال في التذكرة، وهذا القول الأول في الصورة الثانية، ولو لم يتفق تسليمه، يعني الباع ما دفع المبيع حتى حل الأجل، يعني عصى، فلما حل الأجل المشتري أيضا ما دفع، هل يجب على البائع الدفع أم لا؟ يقول ولو لم يتفق تسليمه، يعني الباع بحسب ما مثلنا، حتى حل المؤجل يعني الثمن، لم يكن له يعني للبائع الحبس أيضا، ولو امتنع المشتري. لماذا؟ يقول ولعل وجهه أن غير المؤجل وهو البائع بحسب ما مثلنا قد التزم بتسليم المبيع من دون تعليق على تسليم المشتري، وهذا مما يؤيد أن حق الحبس يا مولاي ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر، وإلا إذا كان لمجرد ثبوت حق المفروض أن البائع له الحق في الحبس لأن المشتري امتنع، إذن ليس المناط على أنه لي أن أحبس ما دام الآخر قد حبس، فيكون الحبس بإزاء الحبس. واضح؟ القول الثاني هذا الذي ما ذكره المصنف فأشرنا له حتى تتضح لك وتكتمل الصورة والرؤية. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة لو قبض الممتنع من الإقباض بدون رضا صاحبه كما إذا قبض المشتري الذي هو ممتنع من الدفع للثمن الكتاب بدون رضا البائع، فالمشتري ليس قابلا بدفع الثمن ومع ذلك ما له حق في الكتاب، جاء وقبضه بدون رضا البائع، أفاد المصنف أن مقتضى القاعدة هو كون القبض باطلا فلا تترتب عليه الآثار الشرعية، وذلك لأن صحة القبض تتوقف على أحد أمرين، إن وجد صح القبض، إن لم يوجد بطل. الأمر الأول أن يقبض المشتري الثمن، فإذا أقبض المشتري الثمن للبائع جاز له أن يقبض الكتاب ولو لم يرضى البائع، وذلك لأنه قد دفع للبائع حقه وهو الثمن، فله يعني المشتري أن يأخذ ما بإزائه. الأمر الثاني إذن البائع، فإذا أذن البائع للمشتري بقبض الكتاب صح قبض المشتري سواء دفع المشتري الثمن للبائع أم لم يدفعه، فالمناط على الإذن. إذن فلا يصح قبض المشتري للمبيع يعني الكتاب إلا بأحد هذين الأمرين، إما دفع للثمن أو إذن البائع. وقد صرح بذلك الطوسي في المبسوط ولعلام في التذكرة. وبناء على هذا الأساس، لو قبض المشتري الكتابة من دون أحد هذين الأمرين لم يصح القبض، وترتب على ذلك بعض الآثار. أشار المصنف لجملة منها. الأثر الأول أن للبائع مطالبة المشتري بإرجاع الكتاب، لأن للبائع حق الحبس للكتاب، وإن كان الكتاب صار ملكا للمشتري بالبيع، إلا أن البائع الحق في حبس الكتاب حتى يستوثق ويستوفي العوض وهو الثمن. إذن فتجوز مطالبة البائع للمشتري برد الكتاب. الأثر الثاني، عدم نفوذ تصرفات المشتري في الكتاب والمقصود بعدم النفوذ يعني التصرفات الموقوفة على القبض. كبيع كالبيع مثلا إذا كان موقوفا على القبض، كبيع الصرف وبيع السلم، أو مطلق المعاوضة كالهبة مثلا، فتكون تصرفاته فضولية موقوفة إما على إجازة البائع أو على دفع الثمن، ولا تصح قبل ذلك. واضح؟ تم الكلام في هذه النقطة. الأثر الثالث، لا بأس أن نضيف أثرا ثالثا قبل تطبيق العبارة، وهذا الأثر الثالث أشار له سيدنا الخوئي في الجزء 40 صفحة 294، وهو أن الضمان للمبيع وهو الكتاب يبقى على عهدة البائع حتى لو تلف في يد المشتري، وذلك لأن قبض المشتري ليس قبضا صحيحا شرعيا، فتجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. تريد أثر رابع أو كافي؟ الأثر الرابع أنه إذا كان المبيع من المكيل والموزون فلا يصح للمشتري الذي أخذه أن يبيعه، لأن هذا البيع الثاني منوط بالقبض كما دلت صحيحة معاوية بن وهب وغيره، وهذا ليس قبضا شرعيا. فلا يصح إذن بيع المكيل والموزون كالحنطة وإلى آخره. طبق العبارة. قال ثم مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع لقبض، وهو المشتري بحسب ما مثلنا، الممتنع المشتري لقبض ما في يد صاحبه وهو البائع، أنه لو قبضه الممتنع، من هو؟ شيخ عبد الله مشتري قبض الكتاب بدون رضا صاحبه يعني البائع، لم يصح القبض. لماذا؟ لأن صحة القبض تتقوم بأحد أمرين، فصحة القبض بأحد أمرين: إما إقباض المشتري ما في يده يعني الثمن لصاحبه وهو البائع، فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه يعني قبض الكتاب ولو بغير إذن البائع، وإما إذن صاحبه يعني البائع صاحب الكتاب، سواء أقبض المشتري الثمن ما في يده أم لا، كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة. ويترتب على ذلك آثار أشرنا لأربعة منها، المصنف اقتصر على على أثرين. مولاي وصرح فيهما. هذا الأثر الأول، الأثر الأول بأن له مطالبة القابض برد ما قبض بغير إذنه، بأن له يعني للبائع مطالبة القابض يعني المشتري برد ما قبضه وهو الكتاب بغير إذنه، لأنه قبض بغير إذنه، لأن له يعني للبائع حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض. الأثر الثاني وفي موضع من التذكرة، أنه لا ينفذ تصرفه يعني تصرف المشتري فيه في الكتاب ومراد التصرف المتوقف على القابض كالبيع أو مطلق الاستبدال كالهبة أيضا. واضح؟
تصرف المشتري يعني.
ذكرنا أثرين إضافيين. النقطة السادسة والأخيرة، ما هو مقتضى القاعدة لو دفع أحد المتبايعين ما في يده وامتنع الآخر من الدفع؟ كما إذا دفع البائع الكتاب إما لأنه يجب عليه البدء بالدفع كما هو مبنى شيخ الطوسي، وإما من باب التبرع وامتنع المشتري من الدفع للثمن. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو إجبار المشتري على دفع ما في يده ما دام البائع قد دفع المبيع، ولا خلاف في ذلك. إنما وقع الكلام في أنه هل يحجر على المشتري في هذا المبيع الذي دفعه إليه البائع فليس له أن يتصرف فيه أم لا؟ والجواب أنه لا دليل على الحجر على المشتري في الكتاب الذي استلمه من البائع، ولا على مال آخر، فلا يحجر لا على الكتاب ولا على ما يعادل قيمة الكتاب لعدم الدليل. إنما الدليل قام على إجبار المشتري بدفع ثمن من باب الأمر بالمعروف. تم الكلام في هذه المسألة. قال: ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم، مثلنا بالباع هو الذي بدأ، إما لوجوب عليك الباع على قول الشيخ الطوسي أو تبرع عن دفع قبل، ما هو مقتضى القاعدة؟ أجبر الآخر يعني المشتري على التسليم. لكن الكلام هنا هل يحجر عليه الكتاب ما يتصرف فيه أو في مال آخر يعادل قيمة الكتاب؟ قال: ولا يحجر عليه يعني على المشتري فيما عنده يعني الكتاب، ولا في مال آخر لعدم الدليل. مسألة: والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل وجوب تفريغ البائع للمبيع وجوب شرطي مقدمي، أم أنه وجوب استقلالي؟ لا خلاف بين الأعلام في أنه يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله، فإذا باع داره يجب عليه أن يفرغها من أثاثه حتى يسلمها للمشتري، لأن الدار أصبحت ملكا للمشتري، فلا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. وإن وقع كلام في مقدار ما يجب التفريغ منه، فبالنسبة لأموال البائع يجب أن يفرغها مطلقا، سواء كان المشتري يعلم بأن للبائع أموالا في الدار التي اشتراها أم لا يعلم، فيجب على البائع أن يفرغ داره من كل أمواله. وأما إذا كان في الدار أموال لغير البائع لشخص آخر، فكذلك يجب على البائع أن يفرغ الدار من أموال الغير إذا كان المشتري جاهلا. وأما إذا كان المشتري عالما بأن في هذه الدار التي اشتراها أموال للغير فلا يجب التفريغ على كلام في ذلك. ولعل هذا هو مراد المصنف من قوله في الجملة، فلا تسألني عن معنى في الجملة، بينته الآن. وهذا البيان مستفاد من كلام المحقق الإيرواني في حاشيته جزء 3 صفحة 370. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه يوجد احتمالان في وجوب التفريغ. الاحتمال الأول: أن وجوب التفريغ وجوب شرطي مقدمي وليس استقلاليا، فالواجب بالأصالة هو تسليم المش البائع، تسليم البائع الدار للمش المشتري. إلا أن هذا التسليم لا يمكن إلا بالتفريغ للدار من سائر الأموال، فيكون وجوب التفريغ واجبا مقدميا، لأن مقدمة الواجب واجبته، فإذا وجب التسليم وجبت مقدمته وهي التفريغ، إذ لا يتحقق التسليم إلا بعد التفريغ. الاحتمال الثاني أن وجوب التفريغ وجوب استقلالي وليس مقدميا، فهناك واجبان على البائع، الواجب الأول هو التسليم للمبيع، والواجب الثاني هو التفريغ للمبيع من أمواله وأموال غيره. ويدل على ذلك الشرط الارتكازي بين المتبايعين، فإن هناك شرطين ارتكازيين، الأول التسليم والثاني التفريغ، وهذا ما مضى عليه العقد وشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود. بل لا يتحقق غرض المشتري من الدار لو سلمت من دون تفريغ، إذ لا يمكن أن ينتفع بها عادة. فيلزم اللغوية من هذا التسليم. وبناء على ذلك لو تحقق التسليم من دون التفريغ فحينئذ بناء على أن الوجوب وجوب شرطي مقدمي لتحقق التسليم الذي هو القول الأول، يبقى الضمان على البائع لأنه ما تحقق التسليم. وأما بناء على القول الثاني فينتقل الضمان بعد التسليم على المشتري لأنه استلم، وإن كان يجب على البائع التفريغ. تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة فطبق العبارة. مسألة: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا، يعني مطلقا ماذا؟ علم المشتري بأن له أموال أم كان المشتري جاهلا بأن البائع أموال ومن غير أمواله، يعني يجب على البائع يفرغ الدار من غير أمواله في الجملة، في الجملة يعني إذا كان المشتري جاهلا، أما إذا كان يعلم أن فيها أموال للغير فلا يجب عليه التفريغ. خب هذا لا كلام بالكلام أن وجوب التفريغ هل هو وجوب تبعي لوجوب التسليم أو وجوب استقلالي. يقول هذا ناظر إلى القول الثاني مباشرة: وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم، وإن أوهم بعض العبارات ففي غير واحد من الكتب أنه يجب تسليم المبيع مفرغا، فكأنما التفريغ وجوب شرطي، والمراد إرجاع الحكم إلى القيد، وإلا فالتسليم وإلا فالتسليم يحصل، هذا نظر إلى أنه هناك وجوبان، وإلا فالتسليم يحصل بدون التفريغ. فعندنا وجوب تسليم وجوب تفريغ، وقد تقدم عن التذكرة وكيف كان مولاي. فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم، يعني هناك شرطان ارتكازيان مضى عليهما العقد، فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، بل التسليم من دون التفريغ كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين، وإن ترتب عليه أحكام تعبدية. هذا الأثر المترتب على القولين، قول الأول والثاني، كالدخول في ضمان المشتري ونحوه. واضح؟ ونحو مثلا هل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع، هذا المشتري إن قلنا تحقق التسليم جاز له أنه قبض بالأخرى، إذا ما تحقق ما جاز له بناء على اعتبار القبض في صحة البيع مثلا فيما يشترط فيه ذلك.
لماذا لا يقال أنه كان شيء خارج، لماذا لا يقال أن الشرط الارتكازي ووجوب التسليم مفرغا، يعني هذا التقسيم والتجزيء والفلسفة
يعني هو شرط مقدمي، يعني كأنما اشترطا أنه لا يتحقق التسليم، كأن البائع والمشتري قال لا تسليم إلا بالتفريغ على نحو وحدة المطلوب، هذا الذي عليه أو لا، والعرف ببابك يقول لا سلمني الدار عد، من تسلمني إياها شيل أثاثك مولاي، هكذا على نحو تعدد المطلوب. فهناك تسليم وهناك تفريغ. هذا تمام الكلام، الباقي يأتي، والحمد لله رب العالمين.